أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصل الكلام أحبائي إلى مسألة 21: القياسة حرام، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق. القياسة أحبائي لغة، القياسة لغة من اتباع الأثر واقتفائه، اتباع الأثر واقتفائه، اقتفى أثره، لحقه، تبعه، هذا معنى القائف. أما اصطلاحا فلها عدة تعريف، أحدها هو الذي ذكره المصنف. تعريف آخر: القياسة علم يتفرس به تطبيق الأرحام بعضهم على بعض، تطبيق الأرحام بعضهم على بعض، فيلحق ولد الشبهة بأبيه. علم يتفرس به تطبيق الأرحام بعضهم على بعض، فيلحق ولد الشبهة بأبيه أو ينسبه إلى غير أبيه. فيلحق ولد الشبهة بأبيه أو ينسبه إلى غير أبيه. التفتوا يا أحبائي، وراء ما بينا التعريف اللغوي والإصطلاحي، التفتوا يا القياسة هي معناها أن تنسب شيء لشيء آخر. أبرز مصادقها أنه إذا كان هناك ولد شبهة لا يعرف من هو أبوه يعني، وأردت أن تنسبه إلى أبيه، فتختار بعض العلامات وتقول بأن هذا الولد منسوب لفلان بلا ميزان شرعي، بلا موازين شرعية. أن تنسب ذلك الولد اللي هو ولد الشبهة الذي لا يعرف أبوه إلى أبيه، إلى شخص آخر، وتقول بأن هذا هو أبوه، تفسوا أحبائي، بلا ميزان شرعي، هذا يسمى القياسة. واضح معناها؟ نسبة شيء لشيء. وأبرز المصادق أن تنسب ولدا لم يثبت نسبته إلى أبيه تنسبه، تقول بأنه مثلا هذا شكله بما أنه يشبه فلان إذن هو أبوه، بما أنه مثلا هذا عيون كبار الأب والطفل هم عيون كبار إذن هذا أبوه. علامات بعيدة عن الموازين الشرعية. ملتفتين أحبائي؟ بس احنا مغلنا يعني هذا المعنى اللغوي صح، اختفاء الاثر. هذا ما لنا علاقه، كلامنا على المصطلح في الفقه، المصطلح في الفقه. القياسه معناها نسبه شيء لشيء بغض النظر عن، والا اذا تبقى على ذاك المعنى المشترك فما بها مشكله، حلال مو حرام. نلتفت شيخ علي؟ اي ذاك المعنى على انه بس اكو خصوصيه تخرجه، خليه معنى مختص. هو مشترك بأنه القياسة معناها اختفاء الأثر، اتباع الأثر، نسبة شيء لشيء. طبعا قبل كان موجود أنه أحدهم ينسب بعض الآثار إلى شيء آخر، هذه ما بها مشكلة. لكن التفت بهذا القيد: أن تنسب ولد الشبهة لأبيه بلا ميزان شرعي، هذه هي القياسة التي حكمها حرام كما يقول المصنف وكما هو المشهور. القياسة بمعنى أن تنسب الولد المشبوه به والمشكوك بنسبته إلى أبي، هذا حرام. واضح أحبائي؟ عليكم السلام. ولذلك يعرفها المصنف يقول: وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض. هذا المحرم، تفسوا أحبائي، إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية. زين، تفسوا إياه. إذا كان الإلحاق بموازين شرعية بعضهم أكيد ماكو مشكلة، وهذا لا يسمى قياسة. إذا كان الإلحاق بموازين شرعية هذا لا يسمى قياسة. مثلا اذا عن طريق علمي مثلا بالحافظ النووي واكتشفه، واذا كانت هاي الطريقه تفضي الى اليقين والعلم، هاي مو قياسه. ليش؟ لانه سلك طريقا علميا وياي شيخنا زين. ولذلك يقول: القيافة حرام، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق. شو الموازين الشرعية أحبائي؟ مثلا عندنا هاي الأحاديث الواردة: الولد للفراش. إذا امرأة ما متزوجة مثلا ويقولون لها بس تعال هذا ابنك، هذا أخوة أكيد ميزان مو شرعي. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما لها أي شيء، ما لها أي نسبة للولد مثلا. أو مثلا قول القابلة، قول القابلة من الموازين الشرعية، القابلة المولدة اللي تولد الطفل وتقول يا هذا الطفل ابن فلان، هذا قولها معتدبي وياي أحبائي مستفسين، هاي موازين شرعية. أما لا أنه على الشبه، على مثلا علامة معينة فارقة على شيء آخر، هذا لا يعتبر ميزان شرعي ويعتبر حرام. إذن خلاصة المسألة: القيافة إذا نظرنا إلى أنها معنى لغوي وهي اتباع الأثر وإلحاق شيء من الآثار بشيء آخر، فهذه لا حرام ولا دليل على حرمتها ولا مشكلة فيها. ولكن القيافة المحرمة في الشرع هي نسبة خصوص، التفتوا، خصوص نسبة الولد المشكوك به إلى أبيه بلا ميزان شرعي. هذا ها مثل قلنا السم الشيخ قبل ممكن ثلاث دقائق، شنو ما منتبه. الميزان الشرعي مثلا تجي القابلة أول ما يولد الطفل تقول هذا ابن شيخ جلال، أو شلون عرفته غني ولد الطفل عمل القابلة شيخنا. ليش قلنا عمل؟ ليش ما قلنا مثلا عمل الطبيب اللي هو بعيد عن الطفل؟ يعني القابلة هي اللي تولد، فأول ما ولد قالت هذا ابن فلان، يعني هاي زوجته اللي جابت الطفل. إذا هو واضح شيخنا جزاك الله خير. أو مثلا ميزان شرعي آخر، قلنا هذا الحديث أنه إذا رأوا مرأة وفي يدها طفل وهي زوجة فلان، فهاي الولد للفراش، يعني هذا واضح للزوجة.
أنا قصدي شنو شيخنا
بالعادة، مثلا
شخص مثلا ماخذ مرأة غير شرعية خلاص
زين،
هو باستمرار يعني سنوات مع زوجة باستمرار وأفضل أطفاله، فمرات تجي تقول هذا شنو مستقبله.
هسه هذا كلام أجنبي، لا 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 هذا كلام أجنبي، إحنا هذا مو يمنا. إحنا نقول القيافة، القيافة شنو معناه شيخنا؟ هذا القائف، قائف اسم فاعل من القيافة. القائف شي يسوي؟ يجي يجيبون له ولد مشكوك به مشتبه به ويقولون له هذا نسبة المن من أبوه، يقول أبوه فلان، شنو الميزان اللي اعتمدته؟ يقول فراسة شبه ما أعرف شنو، هاي كلها موازين غير شرعية لا يؤخذ بها والعمل فيها حرام. صار واضح أحبائي؟ خلاصة المسألة بسيطة ما ليش زين.
هو يتكلم عن الأبواب اللي تتم
القيافة؟ لا، يتكلم على نفس القيافة الأموال. خو أكيد إذا جاءت الأموال من القيافة، بعد إحنا عندنا قاعدة العفو، كل ما حرم حرم أخذ الأجرة عليه.
لا هو الكتاب عن الكتاب،
لا مو شرط، إحنا مو ذكرنا بعض المحرمات في نفسها شيخنا صح لنا؟ كان لدينا أقسام، كلامنا عن التجارة بس. إيش قال شيخ عباس؟ الظاهر ما متفت من البداية، يعني من الرئيس. إيش قلنا؟ قلنا قبل ما نجيب هاي الأمور أكو بعض المكاتب المحرمة راح يذكرها قبل ما يدخل تفاصيل التجارة. فذكر عندنا عمل الآلات المحرمة، نفس العمل حرام بغض النظر عما يفعل. لا لا لا، هسه هاي القياسة، خو القياسة والسحر صح، السحر قد نقول مثلا العمل به حرام، بس القياس نفسه العمل ايش فيه محرم؟ مثل ذكرنا قسم من الاقسام محرم في نفسه، واضح؟ عموما فهو خو اكيد من باب اولى انه اذا كان العمل حرام كل ما يؤخذ عليه حرام. يعني يجي هذا القائد يقول لك انطيني فلوس لاني سبت هذا، قل هذا حرام المال اللي تاخذه. زين، مسألة 22 مثلا 22 أحبائي يريد أن يتحدث عن مصطلح جديد بعد أن تحدث عن السحر، والذي هو شنو؟ مثل ما قلنا إراءة أو صرف الشيء عن وجهه، وإراءة شيء المراد منه يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع، مثل ما ذكرنا يوم أمس أنه تخيل للطرف المقابل أنك تريه شيئا بينما هو في الواقع شبيه غير موجود هذا الشيء. هذا عمل الساحر. اليوم اريد ينطي مصطلح اخر اللي هو الشعبذه او الشعوذه. بعض المصطلح بعض الكتب الفقهيه يكتبون الشعوذه بالواو وقسم يكتبون الشعبذه، كلاهما صحيح لا مشكله فيه. شنو الشعبذه احبائي؟ التفتوا وياي. الشعبذه تشترك مع السحر بنقطه وتفترق عن بنقطة أخرى، هاي جدا مهمة. باخر واحد من الأخوة ما أعرف من الشيخ حسين يمكن سأل، أكو مشترك بين الشعبذة والسحر، وأكو يعني أكو نقطة اشتراك وأكو نقطة افتراق. نقطة الاشتراك شنو؟ أن الشعبذة والسحر كلاهما إراءة شيء غير موجود، يخيل للطرف المقابل شيئا لا وجود له، يوهمه يخيل إليه. واضح؟ هذا موجود وين؟ بالسحر، وموجود وين؟ بالشعبذة. الشعبذة يجي هذا المهرج مثلا أو البهلوان يسوي فت حركات خفيفة وسريعة يراويك فت شيء على أنه ما مع أنه ما موجود، أو يخفي شيئا مع أنه شنو موجود، يعني يوهم الطرف المقابل، يوقعه في الوهم أو الخيال. واضح أحبائي؟ وهذا أيضا وين موجود؟ موجود بالسحر، مع أنه في السحر أكو نقطة زيادة إضافية. عموما هذا المشترك. نقطة الافتراق أن الشعبذة في نفسها حلال، حلال مو محرمة. الشعبذة اللي هي هاي الأعمال الخفيفة والسريعة وإراءة الطرف المقابل شيئا غير موجود في نفسها حلال، لكن السحر حرام في نفسه، سواء أدى إلى ضرر أو لم يؤدي إلى ضرر، أوقع الطرف الآخر في إيهام أو لم يوقعه في إيهام، حرام أصلا نفسه، تعليمه تعلمه التكسب به حرام لأنه من عمل الشيطان، نستجير بالله تعالى. واضح أحبائي نقطة الافتراق؟ لكن بالشعبذة لا، الشعبذة حرام بقيد راح يتبين أنه إذا أدت إلى الإضرار بمؤمن أو توهينه أو الاستخفاف به أو الضحك عليه. وياي شايفين هذا مثلا المرات اللي يخلي هذا يقول قبعة، يخلي له فتشي بالقبعة ويرفعها يطبع ماكو فتشي. وياك هاي الأعمال السريعة، هاي الأعمال السريعة إذا كانت تودي بالطرف المقابل الذي هو على فرض المسألة المؤمن إلى الاستخفاف من قبل الآخرين، أو إلى الضرر، أو إلى إهانة كرامته، أو إلى الضحك عليه من قبل الآخرين، شو نقول؟ نقول صار هذا الفعل محرما لشيء آخر مو بنفسه. أحسن، يعني شنو؟ يعني هاي بنفسه حلال، هاي أعمال سريعة واحد يتعلمها ما بيها مشكلة. شوفوا الفرق بينه وبين السحر، بس إذا أدت إلى ضرر المؤمن صارت حرام. ولذلك يقول الشعبذة، وهي شنو تعريفها؟ شنو تعريفها؟ إراءة غير الواقع واقعا، هو مو واقع ويريه للطرف المقابل واقعا. شلون؟ بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة. هذا الفعل حرام، لكن التفتوا أقول لك الشعبذة حرام في نفسها، صح لو خطأ؟ خطأ. حرام إذا، قضية شرطية بقيد يعني، إذا ترتب عليها عنوان ثانوي محرم آخر، مثل من؟ كالإضرار بمؤمن ونحوه. نحوه يعني شنو؟ يعني الاستهزاء به، احتقاره، الضحك عليه. وياي أحبائي هذا كل شنو؟ هاي العناوين المحرمة ثانوية، مو نفس العمل هو المحرم. زين، وإلا نفس الشعبذة والشعوذة لا مشكلة فيها بخلاف السحر، فإن المشكلة فيه أصلا في نفسه. إذن واضح إن شاء الله. مسألة 23 ذن الأمور إن شاء الله بسيطة ما بيهن شيء، بس مجرد تعرف التعريف وتعرف القيد لهذا التعريف. إذن مسألة 23، الكهانة حرام. الكهانة أو الكهانة حرام. زين، ما هو تعريف الكهانة؟ يقول المصنف وهي الإخبار عن المغيبات. يجي هذا الكاهن ويخبر بشيء مغيب بزعم أنه يخبره به بعض أو بها بهذه الأمور المغيبة بعض الجان. يابا أنا عندي مسخر جن وهذا الجن يقول لي اليوم راح أطيح طابوقة فوق راس شيخ منذر، هسه راح أطيح شيخ منذر، شي يصير فيه؟ يعوف الدرس ويفلس. مستفسين أحبائي؟ إخبار عن مغيب، أمر مغيب ما موجود وياي، لكن هذا الإخبار شنو؟ شلون الإخبار؟ أنت عارف مثلا ومكشوفت لك الحقيقة؟ لا، أنت عندك بعض الأسرار الإلهية؟ لا. أنت عندك بعض العلامات اللي تستطيع من خلالها أن تنظر إلى الملأ الأعلى وتكشف لك الأمور؟ لا. ذن كيرن ما بينه مشكلة. التفتوا أحبائي، ولذلك قالوا بأن أيضا هاي مثل الشعبة، أصل الكهانة لا مشكلة فيه. أصلا الكهانة كانت تنسب إلى نبي الله موسى صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله السلام. يعني يقولون الكهانة بذات المعنى العام الوسيع، أول كاهن إن صح إطلاق هذا المعنى عليه هو موسى وأخيه هارون، كانوا يقعدون بمكان معين ويخبرون باعتبار كانت الشغلة الرائجة هناك شنو بزمنهم السحر، فهم كانوا يخبرون ببعض المغيبات، لكن اعتمادا على منه؟ على الله تعالى، باعتبارهم هو كليم الله وهذا نبي من الأنبياء. شوية شوية إجا هذا المصطلح، إيش قالوا بني إسرائيل؟ قالوا شاب بس موسى يعرف المغيبات وبس نبي الله هارون، هذا الانحراف اللي بدأ وراء وفاة نبي الله موسى وأخي هارون. فبدأوا شنو يسوون هاي الأعمال على أنه إحنا ذولا اللي عندنا كهانة المعبد وزعامة المعبد نخبركم بالأمور المغيبة التي كان يخبر بها موسى وهارون. فشوفوا أصل المصطلح ما في مشكلة، لكن بدأ الانحراف وين؟ من ادعاء هذا الكاهن الذي يتولى هذه المهمة الإخبار عن أمر مغيب بزعم آخر، يقول عندي جين، عندي اطلاع على بعض القضايا مو صحيحة، هذا هو الذي يجعل الكهانة أمرا محرما. ثم انتقلت إلى قريش وانتشرت في زمن النبي صلى الله عليه وآله. عموما فعندما تطلق الكهانة ويراد منها الأمر المحرم هو هذا المقصود، إخبار بمغيب بقيد، وهو أن هذا المغيب مستند إلى إخبار الجان، إخبار الكاهن من قبل الجان. زين، ولذلك قال الكهانة اللي هي أيضا يعرفونها رياضات وفنون توجب الإخبار عن المغيبات والأسرار، هي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره ياه، يخبر هذا الكاهن الذي يقوم بالفعل يخبره بها بعض الجان. أنا عندي جان سخرهم حتى يبينون لي هاي القضايا المخفية. زين، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات يعني العلامات أحبائي، أمارة راح تأخذون بالأصول إن شاء الله، الأمارات معناها اللغوي هي العلامات. زين، أما إذا كان اعتمادا على هذا الإخبار، اسم كان شنو؟ الإخبار بالمغيبات. أما إذا كان الإخبار بالمغيبات اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر، التفتوا أحبائي، شنو هاي الأمارات الخفية؟ مثل ما قلنا واحد عنده نوع من الكشف والمكاشفة والاطلاع على الأسرار أو غيرها، هذا أمر لا بأس به. فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به، ولذلك يقولون المكاشفة حجة على صاحبها مو على الآخرين وياي، لأنه هذا يعتقد بأن هذا الطريق صحيح وسليم واعتقاد بل شيء. لا مو صحيح، هو هذا القيد اللي خلاه محرم تسخير الجان، بس هذا أمر آخر. احنا قلنا نفس التسخير جائز، لكن التسخير لشيء فيه ضرر، يجي جان أسخره ويخبرني بأشياء كاذبة، هذا حرام. احنا مو قلنا البارحة، قلنا احنا مو في مقام إثبات الوقوع، لكن مع ذلك موجود، هو موجود تسخير الجان موجود. احنا قلنا بعض العلماء يقولون فقط تسخير الملائكة ما متصور واحد يسخر له، لكن تسخير الجان وتسخير البشر الآخرين الإنسان جاء موجود يعني. لا هو بزعم شنو؟ بزعم مو على مسألة أنه عندي جني أو لا، لا بزعم أنه يخبرني بهذه المغيرات، يعني هو يريد يشير إلى أنه هذا كاذب في زعمه، هذا الكاهن كاذب في زعمه. شلون؟ يقول أنا عندي جان يخبرني بهذه المغيرات، فالكذب وين راح يصير؟ في زعم الكاهن بأن هذا الجان يخبره بهذه الأمور المغيرة. واضح شيخنا؟
يعني مستحيل أكو جني يعرف،
مو مستحيل أكو جني يعرف شيخنا، بأنه قد يكون هناك جان ويخبر بأشياء صحيحة، قلنا ما هو مشكلة هذا التسخير، لكن يمتى تصير الكهانة عمل محرم؟ إذا كان أولا الجان كاذب في إخباره، وإذا كان هذا اللي يدعي بأن الجان مسخر عنده كاذب في زعمه. إذا ذن القيود توفرت صار حرام، إذا ذن القيود ما موجودات، مثلا جن صالح ويجي ويقول لك يا شيخ حسين طلع لك جن صالح وقال لك يا ذا أنت راح تموت باشر، فرض يعني هذا إذا اعتقدت بصحته أنت ملزم، يعني ملزم تؤمن بذلك ولا تعتبر من الكهانة. الكهانة شنو أحباء التفتوا بهذا القيد؟ تخبر الطرف المقابل بأمر مغيب مع زعم بأن هذا الإخبار جاء من الجان، وهذا الزعم أكيد مو صحيح وخاطئ وكاذب. زين. هي كلها عناوين ثانوية واضح. هو واضح. إحنا إيش قلنا شيخ علي؟ قلنا بأنه هذين الأمور بنفس مو حرام، لكن يمتصير محرمة إذا ترتبت عليها عناوين ثانوية أخرى. مسألة 24. النجش حرام. زين. وما هو النجش أيها المصنف؟ شنو تعريفه؟ يقول وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراؤها. واحد يبيع فد مثلا يعني خضرة، موبايلات، بطيخ، رقي، شنو؟ هاي شنو يعني؟ بطيخ رقي؟ ما أدري. يبيع حاي اللي أشر عليه الشيخ علي. واحد يبيع فد شيء معين وياه، وأنا أجي شو أسوي؟ شو أسوي؟ هو مثلا يقول بطيخ الحقة بألفين، أنا أقول له بأربعة آلاف بيع، وأنا كذب ما أريد أشتري بأربعة آلاف، بس أريد شنو الطرف المقابل يسمع ويقول حتى شنو يزيد السعر يسفسه. هسه هاي الزيادة التي صدرت مني مرة وهي الغالبة بالاتفاق مع البائع، شيخ علي خلي نتفق أنا وياك، أنت قول بأربعة مثلا والزايد أنا وياك بالنص، فيصير شنو اتفاق وتواطؤ بين من يعمل النجش اللي هو يزيد على السلعة مع اتفاق مع البائع، وهذا السائد والغالب. ومرة لا، حتى لو بدون اتفاق، هذا لا محجوز لا ملزوز على قولتهم من يمه. هسه انت شو استفاد؟ شنو ربحان؟ بعد حالة نفسية ضايج من ذاك الطرف المقابل ويزيد هو ذاك، يقول يا بيش هذا الموبايل مثلا 180، يقول لك بيع 200. زين هذا البائع بعد شو يسوي؟ يقول لك انا احسن ما ابيع على ذاك 180 اللي بشبيع بيش 200، صح ولا لا؟ مع انه هذا ما يريد يشتري. لا، غير المزاد شيخنا، ذاك المزاد امر اخر. سفت شيخنا على أنه يزيد في سعر سلعة مع عدم إرادة شرائها، ولذلك تفتح النجش حرام. شنو النجش؟ وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة بقيد، تفتح بقيد مهم، وهو لا يريد شراؤها، ما يريد شراؤها. شيخ خليل، إذا صار يريد شراؤها وصار مزاد بين طرفين، هل خلاص ماكو مشكلة؟ أنا
إذا ما يريد شراؤها المزاد
اي هذا حرام خو، اكيد ما يريد شراءها، واضح حرام. اي ان يزيد الرجل احبائي هنا غني المصطلحات كل ضروري واحد يفهم قيودها وياها، لانه المساله بلا قيد كل القضايا شرطيه، بلا تحقق القيد ما تترتب الحرمه. متى تترتب الحرمه؟ مع وجود هذا القيد، وهو ان يزيد الرجل في ثمن السلعه وهو لا يريد شراؤها. مو مثل الواحد سمع النجش حرام راح سمع لواحد بالسوق يصيح يا ابو طماطم 2000 طماطم 2000، وهذا خطيه فقير وانا عندي فلوس هواي، اقول له ابغاك 2500 وطيني اياها ما يخالف. ايش قال لي؟ قال له بابا حرام ما يصير هذا نجش. لا مو هيك شيء، هو الزياده في السعر مع اني لا اريد ان اشتريها لاغراض اخرى، هذا النجش. واضح احبائي؟ إيه؟ احسن. النجش حرام وهو ان يزيد الرجل في ثمن السلعه وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، هذا الداعي، هذا السبب، هذا الموجب. سواء أكان ذلك عن مواطأة مع البائع، مواطأة يعني اتفاق، نتفق أنا وياك أنت البائع حتى تعطيني حصة معينة، أم لا. بكل الحالين هو شبي حرام، وهذه المسألة طبعا خلافية، قسم من الفقهاء يقولون لا، فقط إذا صار اتفاق بينه وبين البائع حرام. عموما مو محل كلامنا، احنا كلامنا المصنف. المصنف شي يقول؟ يقول أكو اتفاق مع البائع أو لا يوجد اتفاق، هو كله شنو؟ هو كله شنو؟ حرام على واحد شنو؟ هو كله حرام. زين. واضح أحبائي؟ واضح هاي المسألة؟ زين. مسألة 25. التنجيم حرام. شوف السيدات لاحظون، القيافة حرام، النجش حرام، الكهانة حرام، الشعبذة حرام، ينطي الحكم بالبداية وبعدين ينطينا تعريف هذا الشيء مع قيده، فكون نلتفت إلى التعريف والقيود. شنو التنجيم؟ بل الشيء احنا دائما نجيب على مثل هذه الأسئلة، نقول إن شاء الله إذا صار شيخ محمد مجتهد وش عيني يرتب هاي المسائل حتى بعد ما نعرف شنو السبب اللي يخلي المصنف. ليش؟ احنا قلنا مرات شيخنا، قلنا أكو مراتك وخلل فني، يعني صح أنت تلتفت على أنه أكو عدم ترتيب بالمسألة، عموما احنا هم طلعنا بررنا للمصنف بوقت قلت الواحد من ما اعرف منه قلت بانه احتمال تدري بعد المصنف هاي المصنفات الحديثه ترتيب المسائل نفس المصنفات القديمه يعني يجي المجتهد مو ينقل نفس المسائل مثل ما هاي البعض يقول هم المجتهدين شو يعرفون هم يجيبون المسائل نفس القديمه يحطون لا والمجتهد شنو يستنبط الحكم ويستدل على كل كلمه من هذه الكلمات بس شو يشوف مثلا يجي لابو الشرائع اللي هو قبل كذا سنه يشوف انه رتب الابواب على هذا الترتيب فيجيب المسائل بنفس الترتيب او ابو المكاتب او ابو اللمعه وياي هاي الكتب الفقهيه القديمه هذا وجه مره مجتهد يقول لا انا شو لي علاقه بذات الترتيب انا اكون اصيغ صياغات جديده ولذلك شوف مثلا اكو كتب مختلفه بالصياغه منهج الصالحين لسيد الصدر تختلف عن هاي الامور وغيره من الكتب بغض النظر عن ذكر الامثله بس تختلف عن هذا الترتيب هاي ليش لانه المجتهد شاف بانه لازم يقدم ويأخر حتى ما تصير ارباك ولا خلل عموما اذا والامر سهل سواء تقدم او تاخر ماكو مشكله هو هذا مو ترتيب خطا حتى نقول ترتيب صحيح
لا يعني
اي اولويات اصل من كيف كانت طبقت من تراجع الشرائع مثلا شوف ترتيبه لطيف جدا و زين وين وصلنا؟ التنجيم مسألة 25 التفتوا أحبائي التنجيم حرام شنو التنجيم؟ شنو التنجيم؟ عرفوا التنجيم وقالوا هو مراقبة النجوم هذا التعريف ما موجود بالكتاب مراقبة النجوم ليعرف بها أحوال العالم يجي واحد يراقب الأفلاك والنجوم والكواكب حتى من خلاله شنو؟ يتعرف على أحوال العالم الطقس المد والجزر الليل والنهار بداية الشهور القمرية غيرها التفسوا أحبائي ها؟ أي هو التعريف الاصطلاحي مراقبة النجوم ليعرف بها أحوال العالم التنجيم زين يعرف المصنف شو يقول يقول وهو الإخبار عن الحوادث مثل من الحوادث الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها مثل المد والجزر بداية الشهر غيرها تفتوا أحبائي تفتوا أكو قيد جدا مهم كن نلتفت له التنجيم حرام وهو الإخبار عن الحوادث شنو هاي الحوادث ذكر هاي الأمور زين شنو المستند المستند بعمل المنجم شنو استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب الكواكب طبعا ما يقصد كواكب المجموعة الشمسية لا يقصد النجوم قبل كانوا يطلقون على النجوم اسم الكواكب مو يقصد هاي المنظومة الشمسية المتعارف اللي عندنا بها كواكب متعددة لا قصد النجوم بس قبل ما عندهم اصطلاح يعبرون عن النجوم قالوا كواكب زين فالتفتوا أحبائي هو إخبار عن حوادث شوفوا التعريف إخبار عن حوادث هذه الحوادث شبيهة يستند فيها المنجم المن حركات فلكية وطوارئ طارئة على الكواكب زين مثل شنو هاي الحركات والطوارئ من الاتصال بينها أن هذا النجم متصل بهذا النجم أو الانفصال أن هذا النجم منفصل عن ذاك النجم ولا علاقة له أو الاقتران فيما بينهما أو نحو ذلك هذا كله مو مهم التفتوا أحبائي للقيد الضروري جدا اللي يخلي لنا التنجيم حرام وإلا واحد يتساءل تفتويات يتساءل يعني ذول الفلكيين اللي يحددون بداية الشهور ونهايتها ويحصل بالأمور الفلكية عملهم محرم خو علم ما بي مشكلة هذا علم ها فالتفتوا مثل الكلام المتقدم على أنه هذا الكلام هذا التعريف يشمل الفلكي اللي هو عمل خطية ما بي مشكلة مو حرام لكن يمتى نفرد التنجيم المحرم هو الإخبار بتلك الحوادث استنادا إلى الطوارئ بعدين يجي يقول هذا خلوا جواخة باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين هذا القيد اللي يخلينا التنجيم شبيه حرام وتلد فيه روايات كثيرة عن النبي والمعصومين صلوات الله عليهم ليش؟ لأن المنجم استفتوا أحبائي رجاء لأن المنجم يخبر بتلك الحوادث الطارئة على الكواكب والنجوم استنادا إلى شنو؟ إلى علمه وحدسه مع أن هذا الاعتقاد والحدس والعلم شبيه يخالف الاعتقاد الديني شلون يخالف الاعتقاد الديني؟ التفتوا عدنا ثلاث صور رجال التفتوية عدنا ثلاث صور مرة هذا المنجم يقول بأن هذا الكوكب يؤثر على هذا الكوكب أو هذا النجم إذا طلع سيكون هناك رخص في الأسواق، أو هذا النجم الآخر إذا تبين أنه ظهر يكون غلاء عام سكتوا. هاي الحالة الأولى، المنجم يبين رأيه باستقلال عن الله، يعني يقول مو الله المؤثر، أنا أقول بأن هذا النجم يؤثر على هذا النجم ويسوي غلاء أو يسوي رخص أو يسوي مد أو يسوي جذر. تفتر الصورة الأولى؟ شنو الصورة الأولى؟ شنو الصورة الأولى؟ ما قاعد أعطي أحكام، قاعد أعطي صور بس انتبهوا يعني. شنو الصورة الأولى؟ يبين رأيه، وهذا الرأي مخالف للاعتقاد الديني اللي هو شنو؟ اللي هو يقول هذا بمعزل عن الله، الله ما له أي تأثير، أنا مستقل بهذا الإخبار. واضح؟ رأيي بالاستقلال، ما اعتمد على إخبار الله أو غيره. هذا واحد. يقصد بأن هذه النجوم مؤثرة بنحو الاستقلال عن الله، هذا واحد، هاي صورة. الصورة الثانية شو يقول؟ يقول لا، أكو تأثير لهذه النجوم، ولكن هذا التأثير ناتج من رأيي والشراكة مع الله تعالى. يعني الله يقول بأنه إذا طلع هذا النجم يأثر، بس ياهل اكتشف هذا الأمر، أنا اكتشفته، يعني شراكة أنا والله شركاء في الإخبار عن تأثير هذا النجم بهذه الحالة المعينة، شركة بينه وبين الله في التأثير وعدم التأثير. واضح؟ هاي الصورة الثانية. ومرة الصورة الثالثة لا، أن هذه الأمور سببها الطبيعي هو الله مسبب الأسباب، وأنا فقط أنقل الخبر لا أكثر ولا أقل، يعني أجي أشوف سواء اعتمادا على أمر علمي أو أمر نص شرعي وأنقل لكم الخبر. كم صورة صار عندنا يا حباي؟ يا أهل عيتن إلي وطي درجة على الامتحان، بس يرفع عنده أطي درجة على الامتحان، الرافعين فيهم جماعة التسعينات، قريب واحد ماخذ 60 مثلا.
أنا
لا، أنت بعد ما صح السبت أحبائي رجاء راح أعيدهم، حتى بعد ماكو عذر الواحد يقول ما أعرفهم. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى باختصار جدا، الصورة الأولى أن المنجم يعمل بالاستقلال عن الله تعالى. الصورة الثانية، المنجم يعمل ويقول بأن هناك شراكة واشتراك في التأثير بهذه الحوادث بيني وبين الله، أنا مؤثر بالإخبار والله مؤثر، ما نقدر نسلب إرادة الله. الصورة الثالثة، الإرادة في التأثير في الكواكب والأحوال والحوادث فقط لله، وأنا مجرد أستند إلى أمر علمي أو شرعي وأنقل لكم الكلام. الصورة الأولى حرام، ليش؟ لأنه تخالف الاعتقاد الديني، يعتقد بأنه مستقل من دون الله. الصورة الثانية حرام لأنه فيها شرك والشرك حرام، يعتبر نفسه أيضا مؤثر. الصورة الثالثة لا مشكلة فيها، والتي هي عمل الفلكي، ذول اللي يشتغلون بعلم الفلك لا الفلك مو الأبراج. الأبراج شنو؟ الأبراج هاي مال الجوزاء والمدري شنو، ذلك ما المستند الشرعي، ما الوجود أصلا. ويجي يقول بأنه أنت يا برج شيخ علي، قال له والله أنا برج الجوزاء، قال له راح اليوم تسمع خبر، هذا وين هذا كذب صريح، كذب صريح هذا. استماع مجرد الاستماع بحد ذاته ما لي مشكلة،
لا
يعني قصدك العمل بي. أي خوتفتين لا ترى كيف حرام ملتفتين شيخنا ولا أهل الأبراج شي يقولون؟ أهل الأبراج مثل الصورة الأولى أو الثانية شي يقول؟ يقول بأنه أكو أخبار، أنت إذا من برج الحوت راح اليوم يجيك مليون دينار، إذا من برج العقرب راح يفصلك الشيخ ويطلعك هالسمن الدرس، إذا أنت كذا وياي، هذا إخبار بلا مستند لا علمي ولا شرعي. التفتوا أحبائي. طبعا شيخنا هاي قاعدة عامة، إذا كان الشيء حرام كان أخذ الأجرة عليه حرام، إذا كان الشيء حلال لا بأس بيأخذ الأجرة عليه. إيش فيه؟ إذا انطبقت عليه هاي القيود إحنا أقلنا ثلاث قيود.
هذا التصور العام
على الحلال، بالاستقلال عن الله حرام، بالشركة مع الله حرام، بالاستناد إلى أمر شرعي أو علمي لا مشكلة فيه. لا لا بالعكس جدا طبيعي، أنا خالد أنا مرات من تشوفني شو اسمه على ود الدرس.
الكوبراتيين. إيه. هو أصلا مو هذا علمي يعني عن دراسة.
كلش
ولا علاقة. الله
كلش كلش.
إيه. هذا صح
كلش ممتاز. احنا قلنا الفلكي الذي يستند الى امر علمي هو هذا، احنا نروح نسال نقول له انت تعتقد بهذا الاستقلال بلا تاثير الله تعالى؟ جاوب خب زين أنا ما لي علاقة برب العالمين هو ما لي علاقة برب العالمين باعتبار أنه ما سائلين وإلا هم أكثرهم موحدين ترى مؤمنين لكن مع ذلك يستند إلى شيء علمي في إثبات بعض الأمور الفلكية لا مشكلة فيه مو حرام ولذلك استفتوا أحبائي راح أقول نقطة جدا مهمة استفتوا هذه النقطة عمل الفلكي يشترك موضوعا مع التنجيم ويختلف حكما عن التنجيم يعني بالموضوع قد يكون عملهم واحد التنجيم يخبر بالأمور الفلكية وعمل الفلكي يخبر بالأمور الفلكية هذا الموضوع شبيه واحد لكن بالحكم الحكم لا التنجيم حرام لأنه يستند إلى الصورة الأولى والثانية التفكير أحبائي يعتقد بتأثير هذه الأمور على وجه ينافي الاعتقاد بالدين ولذلك صار التنجيم محرم ولكن الفلكي لأنه يعتقد بهذه الأمور بلا هذا الادعاء والزعم أنه خارج عن الاعتقاد الديني فعمله هذه المشكلة زي ما لقينا فلكي ويقول هو أصلا رب العالمين ما له علاقة بهذه الأمور هاي أمور طبيعية وأنا متأكد أنه الله لا يتدخل فيها نقول له هذا العمل صار حرام ليش؟ ليش صار حرام؟ لأنه أنت اعتقدت أن هذا العمل مؤثر خلاف الاعتقاد الديني ولذلك يقول التنجيم وعرفنا طبعا الإمام الصادق سلام الله عليه واحد من الأحاديث اللي لطيفة يقول المنجم يضاد الله في عمله يعني الله يعمل عمل والمنجم يجي يقول هذا عمل ضد عمل الله بزعمه أنه يرد قضاء الله في خلقه مثلا رب العالمين بإرادته ومشيئته أنه تجري الحوادث حسب أسباب معينة يجي هذا المنجم يقول لا راح يصير رخص راح يصير غلاء راح يصير موت راح يصير طاعون راح يصير بلاء معين فيدعي شيئا يضاد إرادة الله تعالى ولذلك حرام التنجيم حرام وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء والحر والبرد والتخلي المادي والجزري وغيرها من الأمور كثير من الأمور الأخرى استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران لحد الآن ما بين الضابط بحرمة التنجيم ما بين الضابط لحد هذه اللحظة أو نحو ذلك يمتي بين الضابط التفتوا أحبائي خلوا جواقب باعتقاد تأثيرها في الحادث الحادث الأمر اللي يحدث يعني اللي يصير باعتقاد تأثيرها في الحادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين من ادعاء الاستقلال من دون الله أو الشركة مع الله واضح أحبائي؟ يعني هو هم هيش يقولون القدماء يعني قصد القدماء كانوا يقولون بأنه إذا أطلق لفظ الكواكب أريد بها النجوم سابقا ليش؟ لأنه ما كانوا مستشير المنظومة الشمسية وكذا فيقول هاي عندما يقولون كواكب بالروايات أو بالكذا قصدهم النجوم مو قصدهم نفس الكواكب اللي اكتشفت مؤخرا بالمنظومة الشمسية فرضا بس ما قال هذه الكواكب معناها الكواكب منظومة الشمسية وما قال النجوم بالعكس قد يكون ديناتهم شنو يعني عموم وخصوص من مطلق خلاص مو كل شيء يصير على أهل البيت معقولة جدا معقولة أن تغيب بعض المصطلحات إلى أهلية العلم الحديث ويبينها جدا معقولة عموما نحن ردنا نقول بأنه الكواكب أعم من أن تكون هذه الكواكب المقصودة في المنظومة الشمسية لا كان يطلق على النجوم كلها بأنها كواكب على وجه ينافي الاعتقاد بالدين مسألة 26 تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الله